الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من شرح حائية بن أبي داود. قال رحمه الله: فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة. قال رحمه الله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنة، أو يقال المبشرون بالجنة، وهم المذكورون في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص، وسعيد في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة واسمه عامر. وجاء الحديث عن سعيد بن زيد أيضا عند الترمذي، والحديث حسن. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما في البخاري عن عمر رضي الله عنه، وذكر عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وسعيدا. فسعيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة وحده، يعني أبوه زيد يبعث يوم القيامة أمة وحده لأنه كان موحدا. خرجه البخاري. وسعد هو ابن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناب بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، وكان أبا إسحاق، كان 77 في الإسلام، أسلم بعد 6. وجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وللزبير أبويه، فقال لكل واحد منهما فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأمي. وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: اللهم أجب دعوته وسدد رميته، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وأنزل الله في شأنه عدة سور من القرآن، عدة آيات من القرآن أكثر. ومن كراماته ما أخرجه البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. أهل الباطل ما يرحمون أهل الحق أبدا، ويجاوزون في كلامهم وشكواهم، يعني صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العشر المبشرين بالجنة يقول ما يحسن يصلي. فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخروين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. أهل الباطل دائما يتعلقون بالدنيا، المبطل تجد في رده لكلام أهل الحق دائما يدخل الدنيا، هذا يقول ولا يقسم بالسوية يريد المال. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قال: وهو ومن معه من الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كما على ما تقدم، وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلب بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري يكنى أبا محمد، كل العشرة المبشرون بالجنة من قريش. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. أمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن عبد بن الحارث بن زهرة ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني أنه من السابقين الأولين، وكان من المهاجرين الأولين جمع الهجرتين جميعا، هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم قبل الهجرة وهاجر إلى المدينة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل إلى كلب، وعممه بيده وسد لها بين كتفيه، وقال له سر بسم الله، وأوصاه بوصاياه واليوم سراياه. وطلحة هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، وعامر فهر هو أبو عبيدة بن الجراح، قيل اسمه عامر بن الجراح، وقيل عبد الله بن عامر بن الجراح، والصحيح أن اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان القرشي الفهري، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من المشاهد كلها. وهو الذي انتزع من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتي الدرع يوم أحد فسقطت ثنيتاه، وكان لذلك أثرم، وكان نحيفا معروق الوجه طوالا أجنع، وهو أحد العشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان من كبار الصحابة وفضلائهم وأهل السابقية منهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، متفق عليه. وقال أبو بكر الصديق يوم السقيفة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة. وقال عمر إذ دخل عليه الشام وهو أميرها كلنا غيرته الدنيا غيرك يا أبا عبيدة، وله فضائل جمة. توفي رضي الله عنه وابن 58 سنة في طاعون عمواس سنة 18 بالأردن من الشام، وبها قبره. والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الأسدي، يكنى أبا عبد الله، أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم الزبير وهو ابن 15 سنة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، وهو بقوله الممدح يشير إلى هذا الحديث أي صاحب هذا بعض من كل، وقد توسعت في فضائلهم في غير ما موطن من كتب الحمد لله. قال فضل عائشة رضي الله عنها ومعاوية رضي الله عنه، قال رحمه الله وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به فهو مصلح. قوله وعائشة هو ترخيم عائشة، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم ذكر أبيها في بابه. وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنب بن مالك بن كنانة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، هذا قول أبي عبيدة، وقال غيره بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل بنت سبع، وابتنى بها بالمدينة وهي من التسع لا أعلمهم، اختلفوا في ذلك، هذا قول الحافظ بن عبد البر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري عائشة في المنام في سرقة من حرير، فتوفيت خديجة، فقال إن يكون هذا من عند الله يمضي، فتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين. فيما ذكر الزبير وكان موت خديجة قبل مخرجه إلى المدينة مهاجرا بثلاث سنين، هذا أولى ما قيل في ذلك وأصحه إن شاء الله تعالى، أفاده ابن عبد البر في الاستيعاب. وفضائلها كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليالي، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضه، خرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء غير مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، متفق عليه. الثريد هو اللحم على الخبز، إذا ما الخبز تأديمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا أرى، متفق عليه. ابتليت رضي الله عنها بحادثة الإفك فبرأها الله تعالى، ففي البخاري ومسلم عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. الإفك الكذب. فبرأها الله مما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها. قال العلماء وهذا لا يقبل إلا من الزهري لجلالته وحفظه. وبعضهم كان يوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصها. وقد وعيت من كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وقف الودنون من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش يعني لقضاء حاجتها. فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركبه يعني وجدوه خفيفا وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه يعني رجعت إلى مكاني وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله. فقدمنا المدينة فاستكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك يعني الناس يتكلمون وهي لا تدري ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نكحت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا مكان يقضين فيه الحاجة ولا نخرج إلا ليلا إلى الليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا يعني الحمامات كانوا لا يتخذونها جنب البيوت. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حتى فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا. قالت أيها النتاه أولم تسمعي ما قال. قلت وماذا قال. قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف أتيكم. قلت أتأذن لي أن آتي أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله ما أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عيين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني قال من يعذرني في رجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، فما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، فقال سعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدرك على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال سعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق الكبد. فبينما هما جالسان، يعني أمر مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة اتهمت بها. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها وجلست تبكي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه بشاني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، يعني من شدة الهم والغم أحيانا الإنسان ما عاد يستطيع يبكي. فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله أعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، فإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيها بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات. من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لأمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لكرامته مني وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيتي. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع فطفقت أختها حملة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال الزهري فهذا انتهي إلينا من أمر هؤلاء الرهط. قصة مؤلمة يا أخوة الله قصة مؤلمة وشديدة صبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرت عليها عائشة رضي الله عنها وصبر عليها الصديق رضي الله عنه. يطعن المنافقون في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصار الطعن في عائشة رضي الله عنها محنة ومن اتهمها بما برأها الله منه فهو كافر خبيث حلال الدم وتبناه الرافضة والباطنية. قولهم بالمؤمنين يدل عليه قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما قال عمار أخرجه البخاري. قوله وقالون معاوية أكرم به فهو مصلح رد على الرافضة من إليه من الطاعنين فيه رضي الله عنه وهو معاوية بن أبي سفيان واسم أبي سفيان صخر بن حرب وأمه هند بنت عتبة أسلم هو وأبوه وأمه وحسن إسلامهم. وكان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. والحديث خرجه طرقه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من قال إن زوجته طالق إن لم يكن معاوية في الجنة أن امرأته لا تطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية أن يقيه الله العذاب. قوله خال المؤمنين لأنه أخ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. والله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم وأخو الأم خال لكن هل يقال هذا في أخواتهن وغير ذلك؟ الظاهر أن هذا لا يقال لهم والله أعلم. وذهب بعض الشارئون له رضي الله عنه إلى الطعن فيه مستدلين بما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب فقال فجاء فحطاني حطاءة وقال اذهب وادعو لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل. قال ثم قال لي اذهب فادعو لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه ولا مطعم فيه بذلك لأنه لم يرد في الحديث أن ابن عباس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فرفض الإجابة. الأمر الآخر أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال وما ذاك؟ قالت قلت يا لعنتهما وسببتهما. قال وما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وجاء عن غيرها فتعتبر هذه فضيلة لمعاوية رضي الله عنه. الأمر الثاني أن التنعم بأكل الحلال من النعم فكان في هذه الدعوة النبوية بركة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه. وجاء عند مسلم في بيان إسلام أبي سفيان رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن. قال نعم. قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال نعم. قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. وطعن في هذا الحديث بعضهم ولا مطعن فيه والحمد لله. فلعله أراد بقوله وأجمله أم حبيبة أزوجكها أي أجدد لك العقد عليها وأطيبه ونحو ذلك، أو لعله أراد بها أختها عزة فتصحف على الرأي والله أعلم. الشاهد أن فضائل الصحابة عظيمة ولا يطعن فيهم إلا مطعون في عدالته، مطعون في دينه، مطعون في عدالته ومطعون في دينه. والحمد لله رب العالمين.